بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وبعد، فهذا درس جديد في سلسلة دروس عنوانها ليس منا. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. حديث رواه الطبراني، والحديث ضعيف، لكن معناه له مقويات في الشريعة. حديث اليوم، درس اليوم، عن المقطع الأول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. المسلم أيها الإخوة جزء من كل، وفيلسوف الإسلام محمد إقبال يقول: المسلم لا يقول أنا عندما يكون فردا، ولكن يقول أنا عندما يصير أمة. يشعر المسلم بانتمائه لهذا الدين وبانتمائه لجماعة المسلمين. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا لم تشعر بأن أمر المسلمين يقلقك، أو أن حال المسلمين يهمك، أو أن ما ينزل بالمسلمين يؤلمك أو يسرك، فأنت في إشارة استفهام كبيرة: هل أنت تنتمي للمسلمين أو لا تنتمي؟ إذا لم يؤلمك حال المسلمين إذا أصابهم الضر، ولم يسرك حال المسلمين إذا أصابهم السرور، ولم تكترث لما يحيق بالمسلمين من مكر، معناته في إشارة استفهام: هل أنت تنتمي إليهم أو لا تنتمي؟ قال معروف الكرخي: من قال كل يوم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كتبه الله من الأبدال. وفي رواية: اللهم أصلح أمة محمد. وفي رواية: اللهم فرج عن أمة محمد. يعني بيشعر أنه هو ينتمي لهذه الأمة، لذلك إذا عندها ضر يطلب لها الفرج، وإذا عندها فساد يطلب لها الصلاح، وإذا عندها ضيق يطلب لها الرحمة. أحب أن أقرأ عليكم شيئا من حال سيدنا عمر في شعوره بهموم المسلمين. قال: في السنة الثامنة أو 18 أصاب الناس في الجزيرة مجاعة شديدة وجدب وقحط، واشتد الجوع حتى جعلت الوحوش تأوي إلى الإنس، وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قبحها. يعني ما في لحم بقلب الشاة، منظرة مزعج جدا بعد الذبح، فيتركها. وماتت المواشي جوعا، وسمي هذا العام بعام الرمادة. سيدنا عمر استلم الخلافة 13 للهجرة، ب18 للهجرة أصاب الناس قحط وجوع. قال: واشتد القحط وعزت اللقمة، وهرع الناس من أعماق البادية إلى المدينة يقيمون فيها أو قريبا منها، يلتمسون لدى أمير المؤمنين حلا. فكان الفاروق أكثر الناس إحساسا بهذا البلاء وتحملا لتبعاته. وفي العام ذاته نزلت بالشام وأطرافه أزمة طاعون عمواس، وعمواس بلدة صغيرة تقع بين القدس والرملة، نسب لها هذا الطاعون. وفيه وقع شيء فظيع مروع، مات خلق كثير قارب 20,000، منهم أشراف من الصحابة. الآن بعام 18 للهجرة بالشام في طاعون وبالجزيرة في مجاعة، وأمير المؤمنين هو عمر. قال: جيء لعمر ابن ابن الخطاب في عام الرمادة بخبز مفتوت بسمن، فدعا رجلا بدويا ليأكل معه، فجعل البدوي يتبع باللقمة الوداك. الوداك يعني الدهن والدسم، يدور بقلب المرق على الدسم في جانب الصحفة. فقال عمر: كأنك مقفر من الوداك. فقال البدوي: أجل، ما أكلت سمنا ولا زيتا ولا رأيت آكلا له منذ كذا وكذا إلى اليوم. يا أمير المؤمنين، صلنا فترة اللحم وشايفينه. فحلف عمر ألا يذوق لحما ولا سمنا حتى يحيى الناس، عشان يشعر بما يصيب الناس. أما إذا هو قاعد ببرجه العاجي والناس يصيبهم الضر والألم والجوع والكربات، كيف بده يشعر بإحساس هؤلاء الناس؟ لذلك أيها الإخوة، من السنة إذا أطعمت المساكين أن تأكل معهم. وهي أنا بتمناها إليكم الآن في رمضان. يعني أنت منيح توزع وجبات طعام على أسر فقيرة، بس أنا بريد إليك شي يوم تأخذ طعام وتروح تقول لهم أنا بدي إجي أكل معكم. خذ الطعام الذي تريد، بس روح لعندهم على البيت كل معهم، وخذ زوجتك وأولادك، شوف شوف الصحون اللي حيحطوا لك إياها، شوف وضع البيت، شوف المادة اللي حيقعدوا عليها، شوف حنفية المي، شوف المغسلة كيف مشكولة شكل. أنا أكيد بأنك بعد هالإفطار هذا حيتغير كثير من مفاهيمك في الحياة، وزوجتك نفس الشيء. منيح ترسل الأكل للناس، بس روح كل معهم، شوفهم كيف عم يأكلوا هذا الأكل الذي أنت يعني يصيبك الترف منه، من كثر ما عم تأكله في كل يوم يعني ما عاد بنفسك تأكل منه. شوف كيف هن إقبالهم على هذا الطعام. قال: ولقد أجمع الرواة أن عمر كان صارما في الوفاء بهذا القسم. فعن أسلم قال: كنا نقول: لو لم يرفع الله تعالى المحل عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هما بأمر المسلمين. جاء في تاريخ الطبري أنه قدم لعمر عام الرمادة طعام فاره فأمر برفعه ولم يطعمه، وأردف قائلا: كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسني ما مسهم؟ أنا بدي أكل طعام فاره والناس عم تموت، شلون بدي أنا أستشعر بحال هؤلاء الناس؟ يمو هذا الأكل. ونظر ذات يوم فرأى فاكهة في يد ولد من أولاده، فقال له على الفور: بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن أمير المؤمنين، تأكل الفاكهة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هزلا. فخرج الصبي هاربا يبكي. جاء في تاريخ الذهبي عن أسلم قال: لما كان عام الرمادة جاءت العرب من كل ناحية فقدموا المدينة، فكان عمر قد أمر رجالا يقومون بمصالحهم، فسمعته يقول ليلة: أحصوا الرجال عندنا. فأحصوهم فوجدوهم 7000 رجل، وأحصوا الرجال المرضى والعيالات فكانوا 40,000. ثم بعد أيام بلغ الرجال والعيال 60,000، وقد وكل عمر بهم من يعطيهم قوتا وحملانا إلى باديتهم، وكانت القدور يقوم عليها عمال عمر من السحر يعملون الطعام للناس. يعني في مشكلة صار بالجزيرة، الناس وين بدها تروح؟ راحت لعند أمير المؤمنين. فعمر راح عمل أحصاء لهؤلاء، صاروا 60,000 واحد بدهم يأكلوا. قام راح أمر الوزراء تبعه انه انتم بتروحوا بتشرفوا على صناعه الطعام وتوزيعه لهؤلاء الناس. قال: وعين عمر امراء على نواحي المدينه لتفقد احوال الناس، فكانوا يشرفون على تقسيم الطعام والادام على الناس، واذا امسوا اجتمعوا عنده فيخبرونه بكل ما كانوا فيه وهو يوجههم. بالنهار كل الوزراء مستنفرين لخدمه الناس، وبالمساء بيجتمعوا معه بيقولوا له: هيك حدث، هيك صار، هكذا اكل الناس، هكذا حرم هؤلاء. قال: وكان عمر يخرج ليلا فياتي الانقاب، الانقاب مداخل المدينه، فيطوف عليها يطمئن على احوال الناس. وقد ذكر عبد الله بن عمر بانه قال: اني لاسمعه ليله في السحر يقول: اللهم لا تجعل هلاك امتي محمد على يدي. لانه هو امير المؤمنين، اذا بتهلك هالامه صحيفته، فهو عم يقول: اللهم لا تجعل هلاك امتي محمد على يدي، اللهم لا تهلكنا بالسنين يعني القحط، وارفع عنا البلاء. قال: ومثل الذي فعله في أزمة المجاعة فعله في أزمة الطاعون، فقد عزم على أن يطوف على المسلمين في بلدانهم، لأنه كمان الطاعون 20,000 واحد حصدهم، قرر عمر أنه هو لازم يروح يطوف على هالبلاد اللي نزل بها الطاعون. مع أنه شو معنات واحد يدخل إلى بلد فيها طاعون؟ يعني في مخاطرة أنت ستصاب بالطاعون. عزم أن يطوف على البلاد حتى يستقرئ أحوال الناس، لينظم أمورهم ويطلع عن كثب لا عن كتب بالذي حل بهم. واستقر رأيه بعد المشورة على أن يبدأ بالشام، ثم يتقلب في البلاد يرتب شأنهم ويساعد في شد أزرهم، وهكذا فعل. يا أيها الإخوة، يعني المسلم إذا شعر في نفسه وبأولاده وبعياله بأنه غير معني بأمر المسلمين، لازم يقحم نفسه ويدفع نفسه دفعا نحو أن يعيش ما يعيش هؤلاء المسلمون، وأن يتأثر بما يتأثر به هؤلاء المسلمون، حتى ينتمي إلى هذه الأمة ولا يكون غريبا عنهم. لذلك كتبوا في كتب التربية أن من آداب المسلم مع المسلمين، قال: أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم غيره مهما قدر، ويرد عنه ويناضل دونه وينصره، فإن ذلك يجب عليه بمقتضى أخوة الإسلام. روى أبو الدرداء أن رجلاً نال من رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عنه رجل، يعني واحد تكلم في عرض إنسان مسلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فواحد من اللي قاعدين دافع عن هذا الغائب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه كان له حجاباً من النار. وقال: ما من امرئ مسلمين يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذكر عنده أخوه المسلم وهو يستطيع نصره فلم ينصره أذله الله بها في الدنيا والآخرة، ومن ذكر عنده أخوه المسلم فنصره نصره الله تعالى في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حمى عن عرض أخيه المسلم في الدنيا بعث الله تعالى له ملكا يحميه يوم القيامة من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتهك فيه عرضه وتستحل حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصره، وما من امرئ خذل مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. فأيها الإخوة، مهما استطاع أحدنا أن يكون قريبا من المسلمين وأن ينافح عن المسلمين بالشيء الذي يستطيع، فإن الله عز وجل يهيئ لك من ينافح عنك في الدنيا وفي الآخرة. ومن خذل المسلمين خذله الله، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. نسأل الله عز وجل أن يخلق فرجا قريبا لعباده المؤمنين.